أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة ما تقدم في درس الأمس أن العنوان المنتزع والمفهوم المنتزع من الذات إما أن يكون منتزعاً من جهته الثبوتية، أي جهة الذات الثبوتية، كالعناوين الحاكية عن الوجود والتشخص والوحدة وأمثال ذلك، وإما أن يكون منتزعا من المعنى من الذات بما لها من حد، كما مفهوم الإمكان أو مفهوم المجهولية أو مفهوم الإنسانية والناطقية وأمثال ذلك. وهذا القسم من المفاهيم قلنا أنه أيضا تارة يكون حاكيا عن الوجود بما له من حد، وتارة يكون حاكيا عن معنى خاص ملازم للوجود، وعبرنا عن ذلك بالمعنى البسيط. المحقق الزنوزي رحمه الله تعالى، وفاقا لمن تقدمه من المحققين أصحاب الحكمة المتعالية، ذكر أن الوجود كلما كان أبسط كان أجمع للكمالات، فكانت العناوين المنتزعة منه أوفر وأكثر. فالعناوين المنتزعة من واجب الوجود التي تحكي كمالاته التي لا حد لها أكثر بما لا يحصى وما لا يقاس من العناوين المنتزعة مما هو فعله المحدود. وكلما كان الوجود أدنى مرتبة ومحاطا أكثر كانت العناوين المنتزعة منه أقل، وذلك باعتبار أن تحصله أضعف. لذلك كانت المادة لا ينتزع منها إلا عنوان أو عنوانين، عنوان الجوهرية وعنوان القابلية والاستعداد، بخلاف مثلا ما فوقها، إلى أن نصل إلى الوجود الذي لا حد لنعته، الذي ليس لنعته حد محدود، ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. فواجب الوجود باعتبار وفرة كمالاته التي هي عين ذاته البسيطة بأتم أنحاء البساطة، عناوين تلك الذات المقدسة أكثر بكثير من العناوين التي تنتزع من مخلوقاته وأفعاله. ثم إن المحقق الزنوزي أشار إلى نكتة، وهي أن أشرنا إلى هذه النكتة بالأمس في ثنايا الشرح، فقلنا أن الماهيات اعتبر فيها معنى سلبي يعبر عن حدها الذي تمتاز به عن غيرها من الماهيات، فلو قطعت النظر عن ذلك الحد فإن الماهية معنى ثبوتي، وبالتالي لا تمتاز عن المعنى الثبوتي الثابت لغيرها. فإذا أخذت الماهيات من جهاتها الثبوتية، فكل الماهيات على تباينها موجودة فيما هو أشرف منها وجامع لكمالاتها. لذلك يقال أن الفصل الأخير جامع لحقائق الأجناس والفصول التي فوقه، وأن حقيقة النوع فصله الأخير، لأن الفصل الأخير تنتزع منه كل المعاني التي تقع في حد النوع، فيكون حقيقة الفصل نوعه الأخير. ولذا قيل أيضا أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، باعتبار أنه ببساطته جامع لكمالاتها التي هي حقيقتها إلا من ناحية الحد السلبي المقوم لها، باعتبار أنها عين مرتبة الضعف والنقص والحد. فجهة السلب في الماهيات مقومة لكونها هذه الماهية الخاصة، أما إذا قطعت النظر عن حدها فأصل المعنى يمكن إثباته لما فوقها ويمكن انتزاع معناه من الماهي من الذات التي هي أعلى منها. قال في العبارة، قال في صفحة، نعم، قال وصلنا إلى أي عبارة؟ نعم، والسر في ذلك أن الماهية تابعة للوجود ومنتزعة عنه، فالوجود إذا كان ناقصا فاقدا لكمال وجودي فكان محدودا بحد خاص ومرتبة معينة من الفعلية، فينتزع منه من المعاني الوجودية حسب ذلك الكمال الوجودي الذي له. أي أننا لا ننتزع من الإنسان مطلق الحياة، وإنما ننتزع من الإنسان الحياة الخاصة التي يمتاز بها عما تحته ويفقد بها ما فوقه، فهو واجد لهذه المرتبة من الحياة، وهذه المرتبة بحدها هي التي تتحد مع ماهية الإنسان، وإلا فإن الحياة بدون حد لا تتحد مع ماهية الإنسان، تتحد مع ذات كماله لكنها أشرف منه وهي غيره من حيث الإطلاق والتقييد. ومن أجل ذلك ترى أنه كلما كانت جهة الفقدان والمحدودية ضعيفة وجهة الوجدان والوجود والشدة والإطلاق قوية تكون العنوانات والحكايات أكثر. التلازم بين البساطة وبين الكمال، لأن البساطة باعتبار أصالة الوجود تكون بمعنى الإطلاق، وذلك لأن البساطة هي الصرافة وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فبناء على أصالة الوجود وأنه حقيقة كل ذي حقيقة، فبساطة الموجود تعني صرافته، وصرافته عين إطلاقه، وإلا كان له حد، وإذا كان له حد لم يكن صرفا، لأن شر التراكيب ما كان من وجدان وفقدان ووجود وعدم، فالبسيط مطلق وبناء على إطلاقه لا يكون له حد، وإذا لم يكن له حد كان جامعا لكل كمال، فالبساطة تلازم وفرة الكمال، ووفرة الكمال تلازم كثرة العناوين، هذه هي منشأ الملازم. وكلما كان الأمر بعكس ذلك يكون العنوانات أقل، فاعتبر الإنسان والهيولة الأولى، فإن الأول أي الإنسان لما كان له وجود جامع لكمالات وجودية بنحو البساطة ينتزع منه معان كثيرة ويحكى عنه بحكايات شتى، مثل الجوهر والممتد في الجهات والنامي والحساس والناطق، هذه المفاهيم تعبر عن كمالات الإنسان المتعدد. والثانية أي الهيولة لما كانت درجتها في الوجود أنقص ومرتبتها أدنى انحصرت العنوانات فيها على عنوانين هما مفهوم الجوهر ومفهوم المستعد، فقد استبان أن انتزاع الماهيات الممكنة عن الحقائق الوجودية إنما هو بملاحظة محدودية تلك الحقائق بخلاف العوارض الوجودية، مثل الوجود والتشخص والوحدة. الوجود، مفهوم الوجود ينتزع من أصل وجود الماهية، وأما معنى الماهية ومفهومها الذي يحمل عليها بالحمل الأولي فهو ينتزع من محدوديتها، أي مما لها منها بما لها من حد، بحيث يكون اللحاظ متعلقا بالاثنين بنحو الوحدة. ومن أجل ذلك تراهم يسمون الذاتيات بالحد. طبعا اتحاد الوجود بالحد لا ينبغي أن يكون بما يتوهم معه الكثرة في ذاته، ف فكثرة الوجود نتيجة اتحاده بالماهيات لا يثنم وحدته الذاتية، لأن وحدته من سنخ خاص ليست من سنخ الوحدة العددية أو الوحدة مثلا النوعية، بل هي من سنخ خاص، فهو على وحدته كثير لأنه عين هذه الأشياء. طيب، الآن يتحصل من كلامه أن حقيقة الإنسانية أنه حياة خاصة، وهذه الخصوصية معتبرة في ذاته. فإذا أخذت الحياة مع تلك الخصوصية فلا ينبغي أن تتوهم هذا على نحو التركيب، بمعنى أن الإنسان في الخارج مركب من أمرين، لأنه لا حقيقة في الخارج لغير الوجود، بل معنى ماهية الإنسان أنه حياة في الخارج خاصة، لها محدودية، لها حد، ذلك الحد مع أنه نفاد وعدم، إلا أنه لا يوجب تركيب الذات. وهنا يصح قولهم أننا لا نعرف حقائق الأشياء، فمن قال بأن الحقائق مجهولة أراد بالحقيقة ما هو متن العين وذات الهوية، وأما الماهية فهي مفهوم. وكثيرا ما يقول صدر المتألهين أن الماهية ليست إلا عنوانا حاكيا، عنوانا حاكيا، وكثيرا ما يقول أنه لا ثبوت للماهية إلا في الذهن، وأن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود قط، وذلك لأن اتحادها إنما هو بمعنى صحة انتزاعها من الموجودات الخارجية. وأقول أن هذا الكلام منه قدس الله نفسه لا ينافي ما يفهم منه في موضع آخر، وذاك الموضع يوافق التحقيق من أن الماهية نحو ثبوتها اتحادها بحيث يكون عنوانها حاكيا لتلك الذات. فأنت عندما تلاحظ وجود الإنسان وتبني على أن الوجود أصيل، فحقيقة الإنسان وجوده، وهذا الوجود ليس هو الوجود المطلق، وإلا لكان الممكن واجبا، وكان الفقير غنيا، وهذا خلف الفرض، حيث وضعنا أن الوجود وجود الإنسان وهو وجود فقير. فالذي يميز الإنسان في الخارج هو خصوصيته، وبها يمتاز عن غيره من المخلوقات، هذه الخصوصية هي الماهية. هذه الماهية لا نعرفها في الخارج إلا من خلال مفهومها العنواني والذهني. فهذه الماهية موجودة في الخارج لأن المفهوم صادق على الخارج، ومعنى صدقه على الخارج اتحاده بالخارج. فلا معنى للقول أن الماهية الذهنية محضة، أو أن الماهية اعتبارية بمعنى نفي وجودها، بل الصحيح نفي أصالتها لا نفي وجودها. فالماهية موجودة في الخارج لكنها ليست أصيلة، لأن وجودها باتحادها بحقيقة الوجود. فتلك الحقيقة مع أنها متحدة بالوجود بالماهية، إلا أنها على صرافتها الذاتية. فالوجود في زيد أصيل، صرف، بسيط، ومع ذلك هو عين الماهية. ومقتضى العينية أن الماهية موجودة، لكن معنى وجودها اتحادها. طيب، هل اتحادها بمعنى صحة حمل المفهوم عليها، أو صحة حمل مفهومها على الوجود فقط، بحيث لا يكون عندنا إلا وجود في الخارج وماهية في الذهن وبينهما رابط الحمل؟ هذا الكلام خطأ، لأنه لابد من مخصص لهذا المفهوم في الذهن بهذا الوجود الخاص، وهذا المخصص هو الاتحاد العيني الذاتي. فالحق أن سراية الوجود في الأشياء مجهولة الكنه معلومة الذات، نحن نعلم بأن الوجود متحد مع الأشياء في الخارج، وهذه الأشياء تعرف معانيها لكن تجهل ذواتها في الخارج، لأننا لا نعرف من زيد إلا أنه وجود بمقتضى براهين الأصالة للوجود، وأنه إنسان ونعرف الإنسان بهذا المفهوم. لكن كيفية اتحاد الوجود بالماهية مجهولة، ومعنى ثبوت الماهية مع أن الجهل بالوجود بحقيقة الوجود يستلزم لا محالة الجهل بحقيقة الماهية لأنهما واحد. هذا أيضا هذا الأمر من هذه الجهة مجهول. نعلم حقيقة الماهية ونعلم أصالة الوجود ونجهل كيفية اتحاد الماهية بالوجود، والماهية مع أننا نعلم حقيقتها وذاتها نجهل حقيقتها في الخارج، لأن حقيقتها في الخارج عين وجودها. ولهذا، وهذا ما دعاني إلى طرح هذا المطلب، لهذا نقول أن حقيقة الماهية ليست إلا كمالا محدودا، وقد عرفت أن الكمال عين الوجود، فامتياز الماهية عن الوجود إنما هو باعتبار الحد فيها. فبما أن الماهية كمال محدود يصح حمل العدم عليها، لأنك تحمل العدم لا على ذات الكمال الذي لا يجامع العدم، بل على الكمال بما له من حد. فإن قلت الوجود المقيد كالوجود المطلق حقيقته أنه وجود، فكيف يقبل العدم مع أن الإنسان يمكن أن ينعدم؟ تقول زيد معدوم، الإنسان معدوم، ولا يمكن أن تقول الوجود المقيد بالخصوصية بما هو وجود معدوم. قلت لو كان تقييد الوجود بالخصوصية بالنحو الذي نريده في مثل الإنسانية كتقييد المفاهيم لكان الإشكال واردا، لأن عروض القيد على الذات لا ينافي الذات، بالتالي تكون الذات محفوظة. فإذا كان الوجود منحفظا مع انضمام القيد إليه لم يكن قابلا لنقيضه. لكن المفروض أن تقيد الوجود بالماهية عبارة عن اتحاد الوجود بالماهية، وهذا الاتحاد كما عرفت مجهول الكون. فنحن نقطع بأن الماهية يمكن أن يعرض عليها النقيضان، مع أننا نقطع بأن الماهية لا حقيقة لها في الخارج إلا اتحادها بالوجود، ولا منافاة، لأن حقيقة الوجود مجهولة. ولو علمنا حقيقة الوجود أمكن أن يحتمل أننا نعلم كيفية اتحاده بالماهيات. لذلك الماهية معلومة ومجهولة، والوجود مجهول ومعلوم. هو مجهول الماهية معلوم الإنية، وأوضح الأشياء في الإنية، والماهية معلومة باعتبار مفهومها الذي ليس إلا وجودا مقيدا، لكنها مجهولة في الخارج لأن حقيقتها في الخارج عين الوجود المجهول. وهذا من الأسرار التي لم تنكشف لنا والله عز وجل نور السماوات والأرض. قال: ومن أجل ذلك تراهم يسمون الذاتيات بالحد. الذاتيات أي الماهيات المنتزعة من مقام الذات، وتسمية الذاتيات بالحد باعتبار اشتمالها على معنى سلبي يراد به الإشارة إلى محدوديتها، فهي حد باعتبار أنها تمنع من شمول الذات لغيرها وتميز الذات عن غيرها. قال: ويخصونها باسم الماهية التي هي مشتقة عما هو، فلو كان الجواب شاملا لغيره لم يكن جوابا عما هو، لأن السؤال عما هو سؤال عن هذه الذات الخاصة، وهو سؤال عن تمام الحقيقة. إذن لما كانت ذوات الماهيات متقومة بالحد أي السلب، كانت المعاني المنتزعة منها مشتملة على الحد والمحدودية، وإلا فجميع المعاني أي التي تعتبر في الماهيات التي تنتزع من جهتها الثبوتية حتى معنى الوجود خارج عنها، خارجة عن الحقائق الوجودية، أي إذا اعتبرت المعنى بما هو هو فمعنى الوجود عارض على الماهية، لأنك إذا لم تعتبر الحد في الوجود فهو غير الماهية، وباعتبار المغاير يقال عن هذا المعنى أنه عارض. وليس الوجود بالنسبة إلى الماهية كالجنس، فإن الجنس يمتاز عن النوع بالعموم، لكنه مع ذلك داخل في القوام، لأن عمومه ليس بحيث يمنع من عروض القيد عليه فيتخصص به. أما المعنى الثبوتي كالحيوان الذي هو عبارة عن الحياة، هذا المعنى الثبوتي إذا أخذته مطلقا حتى عن النمو والجسمية والجوهرية فجردته عن جميع القيود، فهو ليس بحيث يتخصص باتحاده بقيد. فإذن الوجود رفيع الدرجات ذو العرش له في معيته مع القيد حكم القيد، وله في مرتبة إطلاقه حكم الإطلاق، وهو على وحدته الذاتية، بخلاف الجنس، فإن الجنس مثلا وهو الحيوان، ولا نريد بالحيوان إلا الحياة، فالإنسان حياة مع نطق، لكن هذه الحياة التي هي جنس الإنسان أخذتها مقيدة، فإنك تقيد الحياة التي هي جنس الإنسان بالنمو والحساسية والمتحركية والجسمية والاستعداد. هذه الحياة بهذه القيود غير الحياة المطلقة، والمغايرة من جهة أن هذه ماهية وذلك معنى وجودي خالص. نعم، إذا لاحظت الحياة المطلقة بالقياس إلى قيدها العارض لها، قلت أن الذي يقبل عروض القيد ليس الحياة المطلقة، بل هي الحياة لا بشرط، وحينئذ تخرج عن مرتبة الإطلاق إلى مرتبة الإبهام. وبالجملة، ففعل الشيء على شاكلته، وما هو فعل الواجب سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق والحق المخلوق به، ونسبة هذا الحق المخلوق به إلى الحق نسبة الشعاع إلى النور، فلا يمتاز عن الحق بل إلا بالغنى والفقر. هذا الفعل في مرتبة فعله يتحد مع الأشياء واتحاد فعل الواجب مع الأشياء يكون موجبا لنوع من الإبهام، لكن هذا الإبهام لا ينافي تشخص الفعل، فللفعل أيضا اعتباران: اعتبار تشخصه الذي هو عين إطلاقه لا بشرط، واعتبار تعيناته التي هي عبارة عن مراتبه الذاتية. وبلحاظ اتحاده بمراتبه الخاصة تنتزع عنه العناوين الخاصة، فهو حيوان وهو فرس وهو سماء، كل هذه أحكام فعل الله سبحانه وتعالى. قال: خارجة عن الحقائق الوجودية منتزعة عنها، فهي ليست بذاتيات لها، المعاني الثبوتية المنتزعة من الإنسان ليست بذاتيات للإنسان. المعاني الثبوتية ما هي؟ مطلق الحياة، مطلق الكمال، مطلق العلم، فإنك تطبق على الإنسان مفهوم العلم ومفهوم القدرة ومفهوم الوحدة ومفهوم التشخص ومفهوم الإرادة ومفهوم السمع، بناء على أن الإرادة من الصفات الذاتية. ومع ذلك لا تقول عن هذه المفاهيم أنها ذاتيات الإنسان، بل هي عوارض تعرض على الإنسان. السر أن هذه المفاهيم لم يعتبر فيها الحد، وما هو ذاتي للإنسان هو المعنى المحدود، والمعنى المطلق غير المعنى المحدود في مرتبة التقرر المفهومي. قال: فهي ليست بذاتيات لها، بل إنما هي عرضيات خارجة، فلذلك العوارض الوجودية حكايات وعنوانات للحقائق الوجودية. مفهوم العلم لا يحكي ماهية الإنسان، بل يحكي الحقيقة الوجودية في الإنسان، ومفهوم القدرة يحكي كذلك الحقيقة الوجودية في الإنسان، من حيث إنها حقائق وجودية، والماهيات حكايات لها من حيث إنها محدودة بحد. لست أقول أن المعاني الثبوتية التي لتلك الماهيات تنتزع من محدودية تلك الوجودات. أيضا ينبغي أن يعلم أن مفهوم الإنسان مثلا لا ينتزع من الوجود بما له من حد، بحيث يكون الحد محكيا عنه لتلك العناوين، لما عرفت من أن الحاكي يتحد مع المحكي، ولا معنى لاتحاد المعنى الثبوتي بالحد العدمي ولا بالمحدود بالحد العدمي. قال: هذا إنما هو حكاية بالعراض، وإلا فإن الماهية تحكي عن المحدود بما هو محدود وعن ذات المحدود بالعراض، لأن المحدود بما هو محدود هو الكمال المقيد، فبحكاية الماهية عن الكمال المقيد تحكي عن وجودها الذي هو كمال غير مقيد. والمحدودية راجعة إلى النقصان، والنقصان إلى الفقدان، وهو إلى العدم. وقد تقرر في مقامه أن المعاني الثبوتية والحكايات الذاتية لا تنتزع إلا من تحصل الشيء، وإلا لزم انقلاب تلك المعاني الثبوتية إلى المعاني السلبية. وأعيد من باب التأكيد على مطلبه وتوضيح مطلبه أعلى الله مقامه، أنك إذا حللت الماهية ومفهومها وجدت أن حقيقة الماهية في مقام المفهوم ليست إلا معنى ثبوتيا محدودا بحد خاص، وأقصد بالحد الخاص القصور والعدم، وإلا فإنك لا تجد في ذات الإنسان بعد التفتيش في حقيقته إلا أنه حيوان ناطق، والحيوانية هنا يراد بها الحياء بمعنى الحساسية والمتحركية والنمو والجسمية والجوهرية، ووجدت أن الجوهرية عبارة عن ماهية، ولو فتشت في حقيقة هذه المفاهيم لوجدتها جهات ثبوتية، غاية الأمر أنها محدودة. إذن في الحقيقة حقيقة الماهية أنها كمال وجودي محدود، لكن هذا التحليل إنما يكون بلحاظ التفكيك بين أجزاء الماهية الواحدة. ولو فككت الماهية بهذا النحو لوجدت أن الماهية تنحل إلى جنس وفصل، كلما أوغلت في التفتيش وجدت أن الجنس ينحل إلى جنس وفصل إلى أن تصل إلى جنس الأجناس. فإذا فتشت في حقيقة جنس الأجناس وجدت أنك تشير بالمعنى بالمفهوم إلى ذات في غاية الإبهام، وإذا فتشت في حقيقة الفاصل ملاحظا أنه فاصل لوجدت أنه عين التحصل. فبالنسبة إلى الفاصل لا حقيقة للفاصل إلا أنه نحو الوجود، وبالنسبة إلى الماهية الجنسية الماهية الجنسية التي هي جنس الأجناس ستجد أنها ليس لها من التحصل إلا أنها ذات. فحقيقة هذين الأمرين أنهما تحصل خاص، أما الجنس فهو تحصل جامع لجميع الكمالات على بساطة خاصة لا كثرة فيها. لازم ذلك التحصل أنه ينتزع منه مفاهيم معينة، لازم ذلك التحصل أنه ينتزع منه مفاهيم معينة، فليس مفهوم الفاصل مفهوما ماهويا حتى عند المناطق، لأنهم يقولون أن الفصل معنى بسيط وإلا لازم تركبه فيلزم التسلسل وتركب الحقيقة من أجناس غير متناهية، ولم يكن الفصل فصلا بهذا المعنى. إذن هذا اعتراف منهم بأن الفاصل ليس من سنخ المفاهيم الماهوية. إذن معنى الفاصل الذي نكتنهه ليس إلا لازم الفصل الحقيقي، وإلا فالفصل الحقيقي حقيقته أنه وجود، هذا من طرف الفصل. أما جنس الأجناس فحقيقته أنه ماهية. طيب ما هي تلك الماهية؟ ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع أو وجدت لا في موضوع. خب هذا المفهوم في الواقع ليس إلا لازم الماهية المتحققة، فأنت في الواقع ترجع بالجنس إلى مفهوم خاص، هذا المفهوم ليس ماهية، لأن الجنس مع أنه مفهوم ماهوي إلا أنه ليس ماهية تامة، وإلا لم يكن بسيطا ولم يكن جنس الأجناس، والكلام في جنس الأجناس. إذن حقيقة النوع ليست إلا مفاهيم بعضها ماهوي وبعضها ليس ماهوي، يتحصل من انضمامها إلى بعضها حقيقة خاصة. المفهوم غير الماهوي كمفهوم الفصل الأخير، هذا من الواضح أنه لا يراد به إلا الإشارة إلى حقيقة خاصة. والمفهوم الذي هو بإزاء الجنس الأول الجنس الأخير جنس الأجناس، هذا واضح أنه ليس ماهية تامة، فإذا هو مفهوم ماهوي بمعنى أنه متصور، ليس للجنس حقيقة إلا ما يتعلق به التصور. لكن هذا لا يمنع من القول أن حقيقة الجنس أنه منتزع من وجود متحصل. إذن حقيقة الجنس ما هي؟ حقيقة الجنس ما نشير بمفهوم الجنس إليه. إذن حقيقة الجنس هو الوجود، ولا نقصد بذلك، انتبه، أنا لا أقصد بذلك لا مفهوم الجنس، لأن الجميع متفق على أن مفهوم الجنس مع أنه ما هو إلا أنه بسيط لا ينحل إلى جنس وفاصل. فالجنس مقسم للجنس الأول، عارض على الجنس الأول، والجنس عارض عام على الفاصل. كلامي ليس في مفهوم الجنس ولا في وجود الجنس، لأن وجود الجنس بناء على أصالة الوجود هو الوجود، وبناء على أصالة الماهية مفهوم عام عارض على الجنس. كلامي في ماهية الجنس، لكن لا بلحاظ ظرف التحليل بل بلحاظ الخارج. ما هي ماهية الجنس في الخارج؟ ماهية الجنس في الخارج لا نعلمها، لا نعلم منها إلا أنها مصداق لما نسميه الجنس الأول. أما حقيقتها في الخارج فهي باعتبار اتحادها بالوجود لا نعلمها. طيب، كيف عرف العلماء جنس الأجناس؟ كيف عرفوا الجوهر؟ قالوا ماهية إذا وجدت وجدت، لا في موضوع، وقد اتفقوا على أن هذا التعريف رسمون. إذن ماهية الجنس مجهولة. إذن نحن لا نعلم حقيقة الإنسان إلا أنه كمال محدود. طيب، هذا الكمال ما هو؟ هو عين الوجود. ولكن لأننا لا نعلم حقيقة الإنسان تماما عبرنا عن ذلك بأنه كمال محدود. طبعا جهلنا بحقيقة الجنس لا يمنع من علمنا بحقيقة الإنسان، لأن حقيقة الإنسان هو هذا الحد. فنحن نجهل حقيقة الجنس لأن حقيقة الجنس في الواقع مفهوم ماهوي، مفهوم ماهوي لا يزيد في الخارج عن حقيقة المعروض وهو الوجود. هو مفهوم ماهوي لكنه لا يزيد عن حقيقة الوجود. فإنك تقول الإنسان مثلا من أسفل التعريف ناطق، حيوان، نام، حساس، وتظل تتدرج من الخصوصية إلى العموم إلى أن تصل إلى درجة من العموم أن حقيقة الإنسان في جنسه أنه حقيقة ماهية. ما هي؟ طب هذا حقيقة الوجود. لكن الفرق أنك تشير إلى حقيقة خاصة، تلك الحقيقة الخاصة التي توازي عند الإشارة الذهنية الإنسانية هي معلومة الكون، لأن جهلك بحقيقة الجنس لا يضر بعلمك بخصوصيته، وذلك لأن الجنس حقيقته أنه أمر مبهم. هذه حقيقة الجنس. فالجنس ليس له من الذات إلا أنه إبهام الحقيقة المطلقة، إبهام الحقيقة المطلقة. والأعجب من ذلك أن الحقيقة الجنسية ليس لها من التحقق إلا اتحادها بالفعل الإطلاقي لله سبحانه وتعالى، الذي إطلاقه يكون ملائما لإبهامات مراتبه الجنسية العارضة عليه. فإطلاقه الذاتي الذي هو إبهامه الوجودي بمعنى السعة الوجودية يتلاءم مع الإبهام الذاتي للجنس. ثم إن هذا الإبهام الجنسي يرتفع بتنزلات الإطلاق للفعل الإلهي في مراتب الفصول، وتلك المراتب ليست إلا حقائق وجودية تتنزل بالتقيدات المتكثرة، وهذه الحقائق الوجودية لا تزيد على الوجود، فهو واحد يفعل بتكرره العدد، ولا حقيقة للأعداد الحاصلة بتكرره إلا الوحدة، ولا يميز الأعداد الكثيرة إلا الواحد، فالذي يميز الناطق عن النامي وهما فصلان لجنسين متتاليين أن هذا وجود خاص وهذا وجود خاص، والجنس ليس إلا إبهاما لوجود خاص، فسبحان من جعل الإبهام تبيانا وجعل الوجود متحدا مع الماهية التي هي عين الظلمة، ولا الوجود يفقد النور ولا الماهيات تنتقل إلى النور، والكل على حده سبحانه، سبحان الإله الواحد. قال: بل أقول إنها تنتزع من المحدودية بالعراض نظرا إلى اعتبار حد فيها هو سلب بعض المعاني الأخرى عنها. هو ينبغي أن يكون هو حتى يرجع إلى حد، الحد هو سلب المعاني الأخرى عنها كما ذكرناه. فإذا المحدودية التي في الوجود إنما له دخل في انحصار الحكايات والعنوانات، فأنت تجعل الكمال، معنى الكمال وهو الحيوان، إشارة إلى الإنسان إذا اعتبرت فيه حدا، لأن الحيوان المطلق ليس الإنسان، بل الحيوان المطلق هو الوجود لا في انتزاعها، وكما أن الحياة المطلقة ليست حقيقة الإنسانية بل الحيوانية المحدودة حقيقة الإنسانية، كذلك معنى الحيوان المطلق ليس المشير إلى الإنسان وليس حد الإنسان، بل الحيوان المحدود هو حد الإنسان. ومن أجل ذلك ترى طائفة من أهل الله يقولون إن جميع الماهيات التي تكون موجودة بوجودات محدودة على نهج التشتت والافتراق موجودة بوجوده تعالى من دون تفرق وتشتيت، لكن إذا قطعت النظر عن الحد فينتفي عنها عنوان الماهية، لكن ذات المعنى الثبوتي ثابت. لذلك يقول بعضهم: بسيط الحقيقة كل الأشياء كمالا وليس شيئا منها نقصا، لأن النقص مقوم لها، فإذا انتفى النقص فقد انتفت الذوات، لكن انتفاء الذات لا يعني انتفاء الأصل، والماهيات حدود الوجودات. إذن أنت في الواقع بقولك هذا كأنك تقول بسيط الحقيقة وجود مطلق والإنسان وجود محدود، ولا منافاة بين الجمع بين الأمرين. لكن بعضهم يترقى يقول لا، مو هكذا، بسيط الحقيقة هو كل الأشياء، بمعنى أنه الإنسان والفرس والسماء والأرض والشجر، لأن ما يميز الإنسان عن الواجب أمر عدمي واعتباري، فإذا نفيت هذا الحد فلا مانع من تطبيق المفاهيم الثبوتية، لأنك إذا جردت الحيوان الناطق عن الحد لم يبقى إلا الحياة والنطق، والنطق هنا بمعنى العلم، والحياة لله والإدراك لله، إذن هو إنسان جل ربنا وعلا، لا نقصد بذلك الماهية بل نقصد بذلك الكمال. والعبارتان تؤولان إلى معنى واحد، لكن المسلك الثاني ألطف، لأنه يشير إلى أنه لا حقيقة للإنسان وراء الوجود، فأنت لا تنفي عن المولى جل وعلا أمرا ثبوتيا، بل تنفي عنه أمرا عدميا. فكأن العبارة الأولى توهم أنك تثبت لله ولبسيط الحقيقة كمال الماهية وتنفي نقصها، وأما العبارة الثانية فأنت تثبت للواجب حقيقة الماهية وتنفي عدمها، لأن حقيقة الماهية أنها حقيقة معدومة، حقيقة محدودة بحد. قال: وتلك غير محدودة بحد من الوجود، فيكون وجوده مع كونه بسيط الحقيقة جامعا لجميع الماهيات. وتلك الماهيات أيضا غير محدودة بحد مفهومي، أي الماهيات المحمولة على الواجب حملتها مع نفي حدها المفهومي المعتبر فيها، هو كون كل واحدة، هذا ذلك الحد المفهوم المعتبر فيها ما هو؟ هو كون كل شيء منها غير شيء آخر منها، هي كون كل واحد هو كون كل واحدة منها، هذا هو حدها فقط، غير مجامع مع مفهوم آخر في الوجود، كما أن الإنسان والفلك الموجودين بوجودين إمكانيين كذلك، أي أنه كما أن وجوديهما متباينان كذلك ذاتاهما متباينان. إذن ما يميز ذات الإنسان عن ذات الفلك هو الحد، وإلا فإنك إذا لاحظت الحياة فهي موجودة فيهما، وكذلك إذا لاحظت النطق فهو موجود فيهما، إلا أن النطق موجود في الإنسان بحد خاص وفي الفلك بحد خاص. فكما أن الوجودين متباينين في الخارج، متباينان في الخارج مع الوحدة التشكيكية، كذلك الذاتان واحدة إذا قطعت النظر عن الحد، لأن الذات في الإنسان ليست إلا الحياة لكن مع حد، فإذا رفعت الحد لم يبقى من الإنسان ما يميزه عن الفلك إذا رفعت الحد عن الفلك. والسر في ذلك كله هو الذي ذكرناه، أن الماهية تابعة للوجود، محدودة إذا كان محدودا، مطلقة إذا كان مطلقا، مجعولية بمجعوليته، لا مجعولة بلا مجعوليته، باقية ببقائه أو بإبقائه في الممكن. فافهم ذلك فهم عقل لا وهم جهل، أي لا تتصور أن الماهية تخصص الوجود بانضمامها إلى الوجود، إذ لا حقيقة لها لكي تكون موجبة لتخصصه. والله العالم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنتم